قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادة الله، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون وقال الله وقوله والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انظروا إلى الحشو الطباعي الذي صار عند المطابع، لا أدري هل قصدهم تجاري أم غير ذلك، لكن مثل هذا لا فائدة فيه. يذكر المتن ثم يضع فيه خطا ثم يعيده تحت الخط كاملا المتن ثم يأتي بالشرح ويمر على هذا في كتاب كامل، وهذا مرهق ومكلف بالنسبة لشراء الكتب ولضياع الورق. ورق هذه نعمة. على كل حال، لا يزال الكلام موصولا على تعليق الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله على هذه القواعد. وقبل الشروع فيما سيذكره أيضا، مر معنا البارحة ذكره عليه رحمة الله لحديث: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقلنا بأن هذا لم يصح مرفوعا، وإنما جاءت فيه آثار عن السلف، وقد ثبت هذا بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري في تفسيره، وعند ابن أبي حاتم، وعند غيرهما أنه قال هذا القول. أحببنا التنبيه عليه لأنه وقع في كتب بعض أهل العلم أن هذا من قول الصوفية، كما وقع للشوكاني في إرشاد الفحول، وهذا ليس بصحيح، فتنتبه لهذا. أكدت للتنبيه عليه. نعم، واصل.
قال الشيخ محمد رحمه الله: عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة، فمنهم من عبد الصالحين كما حصل من جاء بعدهم من الذين عبدوا عليا، وهؤلاء لما قال له فعبدوه قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم من عبادة نفسه وعن تأليه، ولكن لما أصروا على ذلك أوقد نورا بأخاديد حفرت لهذا الغرض فحرقهم.
هكذا سيعيد الشيخ رحمه الله هذه القصة وسنذكرها هناك. نعم،
هكذا يصل الأمر بالصالحين أحيانا إلى هذه الدرجة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامي حمى التوحيد، كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس سيد ولد آدم. مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك ويقول لهم: قولوا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
طبعا نحن لم نعلق على الأحاديث لا في هذا الكتاب ولا في غيره إلا إذا احتاج الأمر، لأن المعلقين علقوا عليها بما فيه غنية عن حشو الكلام. نعم.
ولما قال له أحد الصحابة: ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي، فقال: أجعلتني لله ندا. والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مشيئة، وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لما عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك، وكان الصواب أن يقول: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت.
يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبه على مسألة عقدية وقع فيها الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد، وهو رحمه الله ينبه على مثل هذه المسائل. نعم.
وأما غير الصالحين فيشمل الجمادات والحيوانات، لأنها لا توصف بالصلاح ولا بغير الصلاح، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن، والذين يعبدون الأشجار والأحجار في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة، فالكل واحد بهذا الاعتبار. نكرر هذا لئلا يفهم أننا نقول لا فرق بين الصالحين أو بين غير الصالحين في حد ذاتهم، وهذا غير وارد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم، وباعتبار صرف العبادة لهم أن الكل لا يستحق العبادة. الصالح كالنبي أو الولي أو الملك وغير الصالح فكلهم لا يستحقون العبادة.
وهذا تفريق مهم نبهنا عليه في أكثر مواضع، على أننا عندما نقول لا فرق بين الصالحين وبين الأحجار والأشجار، لا نعني من جهة الفضل والمكانة والمنزلة، وإنما من جهة كونها لا تصرف لهم العبادة، لا يعبدون من دون الله تعالى، هذا أمر واضح.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما.
طبعا هنا قوله من الصفات العقلية، يعني الصفات التي يثبتها العقل وإن لم يرد بها النص، التي هي مقتضى الكمال، استعمال اصطلاحي.
يقول المصنف رحمه الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
هذا غلط من الطابع وسيتكرر، أو المحقق. قال المصنف رحمه الله: لا تسجدوا، لا، هذا قول الله تعالى، قال الله تعالى، أو يقول قال المصنف وقول الله تعالى، أو لا يأتي بها وقوله تعالى أو ما شابه ذلك، هذا سيتكرر، نبهنا عليه في هذا الموضع. وينبغي أن تعلم أن من أهم مقاصد قراءة الكتب بين طلبة العلم هو تصحيحها، ضبطها، حتى لا يستمر الخطأ كما هو عليه. وكم من خطأ جر إلى انحراف بسبب أنه لم يضبط، لم يصحح، لم درسنا في المصطلح التحريف وما يقع له من الآثار، حتى الأخطاء الإملائية، الوقف والابتداء، أين يقف وأين يبتدئ وأين يقف. نعم.
وقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العابد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. يقول الشيخ في الشرح: إن كنتم إياه تعبدون، وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل، لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، لكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيما كحق الزوج أو على الزوجة، لا أحد يستحق سجود غير الله، غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة، وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكنه تعظيما للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة.
هذه نسيت نبهكم عليها، ولكنه تعظيم، هذا خطأ، لأنها ستكون هنا إيش؟ خبر؟
خبر
خبر لكن. أين اسمها؟
هو
الضمير الهاء، لكنه تعظيم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. يقول المصنف رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت لي.
تخم الراء ابن مريم. تخم الراء ابن مريم.
وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت كنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: قراءتان لا تستغربوا، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي قراءة، وأمي قراءة، إلهين من دون الله، هل أنت قلت ذلك؟
يعني كأن القارئ قرأ على الشيخ بالفتح في الضمير، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، والقراءتان لعاصم، القراءتان لعاصم من طريق شعبة ومن طريق حفص، فشعبة قرأ بالفتح أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وحفص قرأ بالتسكين وأمي إلهين. فأراد الشيخ أن ننبه على أن هذا كأن الشيخ قرأ أو كأن القارئ قرأ على الشيخ بقراءة أخرى فنبه الشيخ على هذا الوجه. نعم.
قال سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه،
لأن التسبيح معناه التنزيه. أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى
نعم أحسنت،
لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يقول الشيخ في الشرح العبادة ليست لي بحق حتى أقول للناس يعبدوني. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي. قال الشيخ رحمه الله في الشرح لأنك عليم بذات الصدور. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الشيخ رحمه الله في الشرح زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء وأن الأنبياء وعيسى من أولي العزم من خيار الأنبياء. الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء وهم براء من عبادة من عبدهم. وهم براء.
هذا نضم هذا وإلا يصح أن تقول هم براء وهم براء، لكن تفتح الأول وتضم الثاني على الرفع براء. نعم. إنني براء مما تعبدون وبراء. نعم.
زين له عبادة الأنبياء وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى في الآية إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية ماذا يصنعون بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟
طيب هذه المسألة هي مسألة إثبات النفس لله تعالى، قلنا توقفنا عندها لأنها فيها نوع من الإشكال، والشيخ نسب هذا القول للأشاعرة وهذا فيه نظر، لأن المسألة خلافية بين أئمة السنة في مسألة هل النفس صفة زائدة على الذات راجعة إلى الذات أم أنها هي الذات نسب إلى الجمهور القول بأن تفسير النفس في الآيات الواردة والمراد به الذات، وهذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذان القولان في أهل السنة. والقول الثاني وهو الذي انتصر له الإمام أبو بكر بن خزيمة وهو إمام الأئمة ورأس من رؤوس أئمة السنة، ولهذا قلنا تعبير الشيخ بأن هذا قول الأشاعرة فيه نظر جيد، وهذا القول أيضا هو الذي انتصر له البغوي في تفسيره وجماعة من الأئمة ذكرت لكم ابن خزيمة والبغوي وهناك غيرهم على أن ومنهم عبد الغني المقدسي الآن ذكرته أيضا في كتابه الاعتقاد أنه يقول بهذا القول وبوب عليه. وهذان القولان كما قلت لكم هما في أقوال أئمة السنة، وهناك قول ثالث هو الذي ينبغي أن ينسب إلى الأشاعرة أو المعتزلة، وهو أنهم يقولون والجهمية أيضا بصنوفهم، وهو أنهم يقولون إن النفس صفة منفصلة عن الذات، صفة منفصلة عن الذات لا ترجع إلى الله، كأنهم جعلوها بمثابة شيء مخلوق منفصل كما قالوا في مسألة الكلام. لكن هل هذا القول في عند الأشاعرة هو عند غلاة الجهمية؟ نعم موجود. فهذا محصل الأقوال الثلاثة الذي يحرر فيه، والشيخ ظاهر كلامه أنه يميل إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا ذكر هذه المسألة وبوب عليها وعدها صفة ذات أو عدها راجعة إلى الذات، عدها عفوا أنه لا يميل إلى قول شيخ الإسلام تيمية وإنما يقول يميل إلى قول ابن خزيمة والبغوي وعبد الغني المقدسي وغيرهم من أنه يراها أنها صفة، أن النفس صفة وليس المراد بها الذات، ولهذا ذكر هذه المسألة في كتابه الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة في صفحة 303 تراجعها هناك. وعلى كل حال هذا القول هو تحرير هذه المسألة على ما يناسب هذا الكتاب والله أعلم. وهذا التعريف نعم.
يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: فدعوى المشتمة غير واردة، ويجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس.
هذا هو، يعني أنه يرى أنها صفة زائدة على الذات، يعني مثل ما تقول يد الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك من سائر الصفات. أما على القول الثاني الذي هو انتصار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وينسبه إلى السلف، أما نص النفس هي الذات، تعلم في نفسي في ذاتي، هذا معناه. نعم.
نثبت له ذاتا لورود ذلك في دليلين، اثنين في صحيح البخاري. ونثبت له النفس
علق المعلق على هذين الحديثين. نعم.
ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه.
هذا هو، هذا بما يدل على أن الشيخ انتصر لهذا القول الذي هو قول الإمام ابن خزيمة والبغوي وعبد الغني المقدسي في كتاب الاعتقاد.
نثبت له كل ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل بأن يقال: نفسه كنفوسنا، ويده كأيدينا، ووجهه كوجوهنا. هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل،
يعني مبالغة في الإثبات. وإنما أوتي المشبهة والمعطلة والممثلة من جهة الغلو في الإثبات، غلوا في الإثبات فجعلوا الصفات الموجودة في الذهن التي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى في الإيمان، يعني التي لا تعلم كيفيتها، ككيفيتها في الموجود في الخارج، وهو الصفات الموجودة في المخلوقات. وهذا قول باطل. نعم.
كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف.
وإنما عطل من مثل، انتبه لهذه مهمة، وإنما عطل من مثل، فإنه اعتقد التمثيل ثم جنح إلى التعطيل. وهذا مباحث من مباحث المعتقد، بحث العقيدة يسمونها، يعني تدرس في الواسطية، في الحموية، في التدمرية وما شابه ذلك. لكن الشيخ رحمه الله ينبه على هذا بسبب كثرة الغلط في هذا الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يقول الشيخ في الشرح: أي يعبدونهم وهم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله؟ هم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم. وكيف يستحق العبد العبادة؟ العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضاه وليشكره على التوفيق. هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة؟ لا يستحقون، ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريق الناس أحيانا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا.
نعم، هذا ما سبقت الإشارة إليه الشيخ منها. نعم، وهكذا
هكذا قال علي رضي الله عنه: لما رأى الأمر أمرا منكرا أنكر، ولما لم يمتثل أمره وأنكره أجج ناره ودعا خادمه وألقاهم في النار وحرقهم.
طيب، هذه اللي هي تحريق المؤلهة غلاة الرافضة الذين أله عليا. شرب الشاي، لا شرب الشاي، ما عندكم إشكال. قد نبهت أكثر من مرة أن مثل هذه المجالس التي تكون يعني أشبه بالخاصة وليس بالدروس العامة، الذي اعتدنا عليه في مجالس شيوخنا هو التسامح والتعافي فيها، إما لطولها وإما لاختصاصها. وهكذا كنا عند شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته، ومرأ حال الشيخ الألباني في مجالسه يرى مثل هذه المسائل، وإنما جالسناهم لنتشبه بهم لأنهم يعني قدوة في مثل هذه الأبواب. رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. هذه القصة كما ذكر المعلق ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وأصلها في البخاري، يعني ينبغي علينا أن ننبه على هذا. وهؤلاء هم السبئية الذين أله علي رضي الله عنه، قد أنكرها بعضهم ولا وجه لإنكاره، ما يدل على تحقيقها وصحتها أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي رضي الله عنه هذا، وهذا سبب القصة. قال لو كنت أنا لقتلتهما لمحرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
هذا دليل على عظم ذنبهم، وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على الإحراق كعبد الله بن عباس.
نعم.
ولكن عليا اجتهد لشدته ولعظم جرم القوم، لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون.
لا، أولى من هذا الجواب أن يقال أن عليا لم يبلغ الحديث، هذا هو الاعتذار عن علي رضي الله عنه. أما هذا فليس فيه يعني اعتذار عن علي رضي الله عنه، لا، لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة، وكأن الكلام يحيى إلى أن علي رضي الله عنه علم بالحديث، ولكنه لما كان الجرم كبيرا واللؤم شديدا فيه نظر. يصح أن نقول عن الشيخ، نحن نقول القول الشافعي صحيح وقول أحمد صحيح، ينبغي أن تربط إذا كان العالم قريب عهد أو معاصر أو شيء من هذا القبيل. يعني لا، ليس بالصحيح، خطأ خطأ، أو التأكيد على ما هو أولى في الجواب. نقول الأولى في الجواب والصحيح في الجواب أن يقال أن علي رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس ترك الأمر.
هذا قد يحصل، هذه عادتهم منذ ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا، وإن كانوا يتسترون بالتقية. التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، قالوا تقية وإلا فهي نفاق.
يو حذفت فاؤه وأضيفت له الياء إذا أردنا التحرير. على كل حال، يعني قد نص الشيخ أيضا حماد الأنصاري في، وهذا كلام شيخ الإسلام كما ذكره المعلق، أن الرافضة هم المنافقون. الرافضة هم المنافقون، شيخ حماد الأنصاري يقول الرافضة هم أهل النفاق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشيخ رحمه الله في الشرح: هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار، أما اللات أو اللات بالتشديد
أو اللات بالتشديد
في الأصل ليس بحجر ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن في الطائف.
ونبهنا على أن هذا هو الصحيح التحقيق، أنه لا فرق بين القراءتين، كما نبه عليه الحافظ ردا على الإسماعيلي الذي انتقد البخاري من أنه ذكر القراءة بالتشديد وأراد الحجر. لا مانع من هذا.
الحجاج الذين يأتون من الجنوب فيمرون بالطائف فيرد لهم السويق.
السويق. نعم، السويق معرف عندكم تحت، محموس، حب المحموس.
فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر، الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده. بهذا تحول اللات إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر، وهو معبود ثقيف. أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء يوم أحد كان يقول للصحابة: لنا العزة ولا عزة لكم.
كانت بالمشلل. نعم، مر معنا في الشروح.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ردوا عليه فقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي العزة لقريش. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة، فعل ذلك خالد فيما أحسن،
فرجع. هو صحيح.
نعم. فرجع فأخبر أنه فعل ذلك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى لأنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية ثائرة الشعر على شكل عجوز فقتلها. تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما منات ففيما بين مكة والمدينة. بين مكة والمدينة.
بين مكة والمدينة. أيوة.
وكانت تراق الدماء هناك في طريق الحجاج يذبحون عند منات، لذلك سميت منات. هذه كلها في واقعها شياطين تعبد. قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبده هو الشيطان أو الجني.
نعم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطان مريدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحديثه أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، يقال له ذات الأنواط. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: انتبهوا إلى هذه القصة، فهم يعلقون عليها أسلحتهم تبركا
بهذه السلاح. يقال له في المطبوع عندك ولا لها؟ لا يقال له. لا هذا اللي عندي يا سيد أحمد. يقال لها ولا يقال له في المتن الحديث؟
يقال لها.
لها هذا الحديث هكذا. المحقق كتب بريده لمن أراد أن يراسله للخطأ وأنه قابل النصح. الله يوفقه.
انتبهوا إلى هذه القصة، فهم يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة، فالأسلحة التي علقت بهذه السدرة المباركة بزعمهم أنها سوف تصيب ويكون فيها بركة، يقال لها ذات أنواط، أي التي تعلق بها الأسلحة. قال المصنف رحمه الله: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
قال المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: قال الله أكبر قلتم: والله كما قال بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد يقال: ما هذا الإنكار الشديد؟ القوم لم يريدوا أن تكون سدرة إلها يعبدونه، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك
اعتراض. قد يقال: وإلا المسلم لا يقول هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث، وإنما الشيخ يفترض هذا، أنه قد يكون عامي أو قد يكون إنسان عقلاني أو إنسان جاهل، ولماذا هذا التشديد؟ وإلا المسلم لا يقول مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكنما تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم أو أحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ونهاهم نهيا شديدا. فلا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء فيتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنماء. البركة من عند الله، الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم وأعمارهم وفي أموالهم وفي أولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها، أي أنها تنفع ببركتها وبسرها. وهذا هو الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بالتعظيم والتبرك بالصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثره اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأحجار التي يصبون عليها السم، يغنونها بالسم والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت أو السمن، كل ذلك تبركا. كل مار أو مسافر بشجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويقوم، ويأتي الثاني ويفعل كذات أنواط تماما يتبركون. وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريقة تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبركون بها. المرور في هذا الطريق الذي فيه هذه الأشجار يجعل التبرك بها مقصودا. هذا ما عليه كثير من المسلمين، وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر.
من هنا تركزون على المسألة هذه، لأن سنعلق علينا.
إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريبي عهد بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك.
ركز على هذا، لأنه تحرير هذه المسألة من أجل أن نضبط مسألة الجهل والناتج عن عدم بلوغ الحجة والجهل الناتج عن الإعراض، فما سيأتي بيانه. نعم.
يتخبطون أحيانا يشركون.
أعدها. إذا كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريب عهد بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك. يتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون. وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله يتأثرون وشمائله يتذكرون ويبكون يتأثرون ويبكون. وإذا ذكر عباد الله تأثروا بذلك. وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر.
الأصغر نعم.
ما معنى هذا التخبط؟ الجهل. ليس هناك شيء آخر، ليس فيه خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية جهل، قضية الجهل. لذلك الواجب
ولكن على القضية
قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص على كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم. لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعهم في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويقررون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولون أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، فينالون منهم ويسخرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء، هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان.
خلاص، سيكرر الشيخ هذا الأمر عندما سيذكر مسألة العذر بالجهل، نعلق عليها. يعني ما زال طبعا الشيخ هنا تكلم على هذه المسألة وتكلم عليها من قبل في ليلة البارحة بما قرأنا بشكل مقتضب، وسيعيدها مرة أخرى وسيشير إلى الخلاف فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغرضوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر. وعندما ظهر الشيخ ورجع من جولته من طريقه الطويل سفر التحصيل والعلم، بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى البلد للدعوة إلى الله، وكان في البلاد أنواع من الشرك كعبادة النفس وعبادة القبور وعبادة الجن، فولد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأفضع الشرك، وغيرهم من باب الأولى. وقد أخذ الفكرة لأنه مر على مكة وعاش في المدينة، ثم تجول في الشام، ثم في العراق، ثم
دخوله الشام فيه نظر. الصحيح أن الشيخ لم يصل إلى الشام، هذا على كل حال من باب الترجمة والسيرة، والذي في ذهني أن الشيخ لم يبلغ الشام، كأنها حصلت له حادثة كاد أن تزهق فيها نفسه فرجع، وإنما مبلغ الشيخ أنه وصل إلى البصرة. نعم، تراجع من ترجمة الشيخ. نعم.
ثم في المنطقة الشرقية إلى أن رجع إلى بلده ومسقط رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد.
يعني الأحساء، مقصود منطقة الشرقية الأحساء بخصوصها. نعم.
أي تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف مما يفعله كثير من الناس مما هو أفضع من الشرك الأولين من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنبين. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: إن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والله يصف المشركين الأولين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: هذا وصف المشركين الأولين، لأنهم يعلمون أن آلهتهم التي تركوها في البر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق ولو حصل أي شيء لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزة
والبحر. طبعا المحقق وفقه الله لم يعتني بقضية الفواصل والقواعد الترقيم الإملائي المعاصرة، ما حسبنا على هذا، مشينا. نعم.
لا تنفعهم تلك الآلهة من
إلا القليل، إلا القليل. نعم. ترى أظلم الأخ هذا. نعم.
لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزة ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العبادة يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: هذا واقع المشركين الأولين، وكيف حال المشركين في زمان المجدد، ومشركي زماننا نحن كيف وضعهم.
لا، صواب الرفع
وضعهم
مشركو
زماننا.
نعم، استئنافية، ما في شيء عاطف عليه.
ومشركو زماننا نحن كيف وضعهم. يعرف ذلك من ركب معهم الفلك، فمن ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر، وولي البر يترك للبر ولكن يدعون ولي البحر. لك أن تسأل هل سمعت أو رأيت وكيف جزمت؟
يعني كأن تسألني، كأن يقول الشيخ محمد لك أن تسألني.
نعم رأيت بعيني وسمعت بأذني كدنا على الغرق في بحر جدة، وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت خاف الركاب، والكل يشعر، لم نسمع أحدا يشعر باسم الله يا الله، وإنما يا أهل النار، وإنما يا أهل الله، يا ابن علوان، يا شيخ البحر، يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعض الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق، لم يحدث منهم دعوة الله واللجوء إلى الله.
وهذا ذكرنا شيئا من ما عند القوم فيه. نعم.
ما يقع فيه المنتسبون للإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أفظع وأغلظ من شرك الأولين الصرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟
أي أن الشرك شعب، فإذا ثبت الشرك فإنه يهدم ويحبط سائر العمل كما مر معنا في أول القواعد. الشأن هو إثبات أن هذا شرك.
هذا غير وارد وغير مراد للشيخ، ذلك أن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة، نقول بالجملة لما تعلمون من تخبطهم أيضا، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه فروض ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذا عندما يقول الشيخ شرك مشركي زماننا أغلب، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بين المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة، هذا كما وصفت الآية وهذا الواقع. فمن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى، لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيده في هذه الزاوية.
إن فادت هذه الزاوية ولم يحكم بشركهم بسبب الجهل وعدم بلوغ الحجة إليهم فنعم، وإلا فإن الشرك محبط للعمل، ولا يلزم أن يشرك الإنسان في كل جهة وفي كل زاوية وفي كل ناحية، لأن الشرك والكفر شعب وبعضه فوق بعض. هذا ما هو متقرر عند أئمة السنة. إنما المشرك، قال الله سبحانه وتعالى، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. من كان جاهلا في هذا الباب نعم ينفعه جهله، ولم تقم عليه الحجة، أو بالأصح لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه الحجة. أما كونه ينفعه أنه يشرك في حال الرخاء، يشرك في حال الرخاء ويخلص في حال، يشرك في حال الرخاء والشدة، أنه ينفعه أنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويتصدق ويصلي، هذا كان أيضا عند المشركين العرب، كان عندهم عمرة وحج وأمور يفعلونها. نعم.
ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه فإنه يطبق ما يقوله على مشركي زماننا.
يطبق
ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشبهة في وقتنا. قد يكفر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما تقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري.
البكري، لأن البكري كفر شيخ الإسلام.
على البكري، فالبكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى أن الاستغاثة بغير الله شرك. لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يراه أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكري مع علمه لم يعلم، لذلك لم يكفره. ولما جدله الحلوليون والجهميون آه ودعاهم إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه وللاكتفاء بالكتاب والسنة، عاندوا وشددوا وكفروا. فقال لهم: لو كنت أنا معكم ولو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات، في العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني العقليات الواجب والممتنع وما أشبه ذلك، قياسيات المنطقية، قياسيات المنطقية، السمعيات المتعلقة بالكتاب والسنة، يعني النصوص الوحيين. نعم.
هؤلاء مسلمون كما تعلمون كلكم، الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون في أموالهم نذور كثيرة للصالحين، وربما لا تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ أو لرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون، لكن مع ذلك لو سبرت أحوالهم وجدت أن لديهم شبها كثيرة.
نعم، وجدت أن لديهم
شبها كثيرة. نعم. من ذلك.
سنت.
جاء طالب ريفي ليدرس في الأزهر، فذهب إلى قبر الحسين فرأى الناس يصرخون ويطوفون ويدعون الحسين: يا الحسين يا الحسين يا الحسين. فجاء الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولانا، ما هذا الذي نرى؟ هل الإسلام يقر هذا؟ قال له: اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال: علشانك أنت؟ قال: ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال: لا. قال: هؤلاء يحبون الحسين على شان الله، ما دام يحبونه لله وعلى شان الله ليس هذا بشرك، هذه محبة للصالحين، هذه محبة الصالحين. ففضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله.
مع الله.
محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس، ولم يستطع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، ولكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله. إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح، ومن أعظم الأعمال الصالحات، ولك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة وفي التعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله وأحببته مع الله. وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام،
شبهة انتبهوا،
في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرح لهم الأمر، فقالوا بعد ذلك: لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا وإن كان ما تقولونه هو الصحيح.
لن نترك ما وجدنا عليه
آباءنا.
الهمزة نفسها التي بالأمس على السطر. نعم.
وإن كان ما تقولونه هو الصحيح، لكن لسنا بأولئك الذين ينصاعون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة فنحن معهم.
نعوذ بالله. نعم.
فلذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار. هذا ما أدين الله به، وليس كلامي ببدع في هذا ولي سلف من المحققين الذين دائما نستأنس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى، وواقع الناس يشهد لهذا. يعني كما قلت لكم، لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر لوجدت لديهم تأثرا. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتهم بالجفاء إن لم يتهم بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء في قلوبهم شيء من الإيمان، ولم توصف قلوبهم بالخراب الكلي كما يقول شيخ الإسلام: حقيقة الكفر خراب القلب. وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأ عليه الكتاب من أوله إلى آخره.
ولو
قرئ.
نعم. والصواب أن يجعلها ما دام ضبطها هكذا يعني جعلها على الكرسي قوري.
والهمزة عليا شكلها.
والهمزة عليا نعم. إذا قلنا عليا كرسي نعم.
وهذا والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالجهل إلا بالفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد.
كما قال الشيخ مسألة محل اجتهاد، ويعني ضبط هذه المسألة وتحريرها وتحقيق القول فيها هو أن يقال إن الجهل جهلان، جهل ناتج عن عدم بلوغ للحجة، فإن هذا يسمى جاهلا لأنه لم تبلغه حجة الله الرسالية، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، وفي آيات كثيرة حتى يتبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهكذا. فهذا الذي لا خلاف بين أهل العلم في أنه معذور مهما وقع من الغلط أو الشرك، الله سبحانه وتعالى يتولى أمره في الآخرة. وأما الجهل الناتج عن الإعراض عن الحجة إما قبل وصولها بعدم تعلمها وطلبها، أو بعد وصولها بردها وإنكارها والإعراض عنها، فإن هذا لا يعذر به صاحبه، وإنما يبقى الكلام على مسألة حقيقة البلوغ للحجة، وهي أن تبلغه كما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد نبه الشيخ العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله على فائدة عزيزة في هذا الباب ينبغي العض عليها بالنواجذ، وهي أن يبلغهم الإسلام كما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فقوله بي يعني به كرسول، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه في بلاد بعيدة أو حيث بلغه هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نور مثلا، أنه مخلوق من نور، أو أنه ليس من البشر، أو أنه يشارك الله في شيء من خصائص الربوبية أو الإلهية، هذا لم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، كمن يسمعون بالرسول عليه الصلاة والسلام من الرافضة أو من غلاة الصوفية أو ما شابه ذلك، لكن أن يبلغه الحال عن الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، وبهذا تندفع شبهة علماء السوء، فإذا بلغه ما أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد فإنه قامت عليه هذه الحجة. وتكلم الناس كثيرا على هذه المسألة وأطالوا النفس فيها، وذكروا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نصوصا كثيرة، اخترت لكم نصا أعتبره يعني من أجل نصوص الشيخ رحمه الله في رسائله الشخصية ومجموع مؤلفاته تسمعونه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه سئل من قبل بعضهم هو عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم، حين سأله عن عبارة شيخ الإسلام التي أشكلت عليهما، وهي قوله رحمه الله يعني قول شيخ الإسلام تيمية: من جحد ما جاء به الرسول وقامت به الحجة فهو كافر. فأجابهم الإمام رحمه الله في هذا عن هذه المسألة، فقال رحمه الله: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة،
ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم قال وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها إن أشكل عليكم ذلك. فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله: شر قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة، مع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم، وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم، يعني نفاة العلم، مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. إذا علمت ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام ويزعمون أنه ليس ردة، لعلهم ما فهموا الحجة. كل هذا بين وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي، فإنه يشابه هذا. هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في الرسائل الشخصية. وقوله هنا: إجماع الناس على إخراجهم من الدين، يعني الخوارج، الحق يعني، وإلا المسألة خلافية في مسألة تكفير الخوارج بمعنى خروجهم عن الإسلام. والله أعلم. نعم واصل.
شيخ، أنا خصوصا إقامة الحجة بقري لم يكفرها شيخ الإسلام ابن تيمية، مع وجود العلم وجود الحجة وبلغ القرآن، ولكن شيخ الإسلام توقف في تكفيره.
ما نقول أنه توقف في تكفيره، ما نقول إنه توقف في تكفيره بهذا المعنى الذي يفهم منه التوقف، ولكن أن حقيقة الحجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لم تبلغه. والبكري وإن كان من أهل العلم في التحصيل، إلا أنه جاهل بما أنزل الله أو بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيهم وفي أوائل السبعينية يزول به كثير من الإشكال. فإذا تحرر القول بأنها قد قامت الشبهة على إنسان معين بنفسه، نعم ينتفي عنه التكفير. نحن ما نتكلم في هذا المعنى الآن، نتكلم في من قامت عليه الحجة، بلغته الحجة، أنه يرتفع عنه الجهل. الذي تضبطه الآن هو تحرير مسألة حقيقة الجهل ما هو. هل الجهل يطلق فيه القول؟ مر معكم في النواقض قول الشيخ أو المواقض التي أجمع عليها أهل العلم: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم.
شيخ، ايش الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة؟
يعني أنها أن يسمع كلام الله: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بلوغ للحجة. كونه يفهم العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بها وأحادها، وأنها إفراد الله جل وعلا بحيث لا يكون مع الله وسائط ولا من يتقرب بهم، الفهم الذي يدور حول هذه الحجة. والكلام في هذا طويل، كلام في هذا طويل، إنما أردت أن يعني ذكرت لكم أن الشيخ إسحاق له رسالة مستقلة في فهم الحجة وبلوغ الحجة. جيد. وهذه المسألة التي هي فهم الحجة يعبر عنها في مثل هذه الأعصار بالقناعة، أن يكون مقتنع بأن هذا شرك. هذا قول يعني فيه مباعدة للإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا سقطت الحدود وسقطت حد الردة. نعم. واصل.
لكن شيخ أنا هون قال إنه إذا بلغت
يعني لا يلزم الفهم
لا يلزم
الفهم الدقيق، حتى الفهم الفهم الذي يفهم معه أفراد هذا اللفظ غرائبه وما أشبه ذلك. يقول لك أنا ما أفهم أن هذا الذي أفعله الآن عند الحسين وعند السيد البدوي أو عند السيدة نفيسة وعند السيدة زينب أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لهذا سألت شيخنا ابن عقيل عن ما هذه المسألة فهم الحجة وبلغ الحجة، قال القرآن ليس طلاسم، قال إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في الشرح: لذلك يذكر هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أشد إشراكا. وفي هذه الزاوية هم شركهم أخرج من شرك الأولين، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
وبارك، نعم، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وصحبه. الحمد لله فرغنا من هذه من هذا التعليق الشيخ محمد أمار رحمه الله.